الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والنور المبين محمد وعلى آله الأنوار الهداة الأولياء. كنا في خارطة المعرفة الدينية، جملة من النقاط الحساسة مرت بنا وهي تفيد في أبواب عديدة من أبواب الدين وعلوم الدين. النقطة الأولى مرت بنا أن العلم طبقات، العلم بالدين طبقات في بالتالي. النقطة الثانية التي مرت بنا أن الاجتهاد في المصطلح مدرسة أهل البيت عليهم السلام أو الفقهاء ما تسميه عبارة عن الفهم، والفهم هي انفعال العقل والإدراك وليس تقحمه بشيء، وإنما هو يلتقط لاقط. فالاجتهاد إذا اصطلح عن اجتهاد أو هي فقهاء كما تعبر عبارة عن فهم، يعني يلتقط لاقط مرآة ينعكس عنده. غاية الأمر هذه المرايا ليست على درجة واحدة بلا شك، المرايا الفهم ليس على درجة واحدة، هذا بحسب ضرورة العقل وضرورة الدين وضرورة القرآن وضرورة الأمور الأخرى. الفهم درجات، كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو رب حامل فقه وليس بفقيه، يعني طرف أفقه أو طرف يعني أفهم. وهذه المعادلة التي ذكرها صلى الله عليه وآله ليست تتوقف عند حد، يعني قابلة للتعاقب والترامي إلى ما شاء الله. وذلك لما بينه سيد الأنبياء في مواد عديدة سنذكر. إذن النقطة الثانية، حقيقة الفقهاء أو الاجتهاد عند مدرسة أهل البيت، عند علماء الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت، الفقهاء عبارة عن فهم، الفهم عبارة عن التقاط، يعني مرآة تنفعل لما في الدين من حقائق. غاية الأمر المرايا درجات، بخلاف الاجتهاد عند الطرف الآخر يكون عبارة عن تقحم واختلاق وتنشئة وإيجاد رأي أو حكم أو ما شابه ذلك. فإذن بين الأمرين فرق، لذلك هاي شبيه البحث العقلي الموجود، أن العقل مدرك يعني ينفعل يفهم، أو العقل حاكم يعني يأمر وينهى، يأمر وينهى ينجد. إذن هناك سنخان من الفعل لدى العقل. الفقاهة أو الاجتهاد هي من النمط الثاني، وهذا مهم جدا. التفسير للقرآن عند مدرسة أهل البيت على اختلاف طبعا مدارس التفسير ومناهج التفسير حتى عند علماء الإمامية، كلها ترجع إلى هذا السنخ، وهو عبارة عن يعني اكتشاف إدراك أو الوقوف الانعكاس، وليس عبارة عن تخليق أو تنشئة عليكم السلام أو تنشئة أو إيجاد شيء أو كذا. إذن دي نقطة مهمة أخرى أيضا نلتفت إليها في معنى، شوفها في بحث التفسير بالرأي والتفسير الموجود عند علماء الإمامية أو منهج مدرسة أهل البيت أو الاجتهاد والفقهاء المجمع. هذه نقطة أخرى مرت بنا. نقطة أخرى مرت بنا أيضا أن مدرسة النص في قبال مدرسة الرأي ليست مدرسة النص يعني الألفاظ، أعوذ بالله، لمن يقول أن الدين فقط ألفاظ بلا معاني، أعوذ بالله. كيف يصير الدين ألفاظ بلا معاني؟ الدين له تأويل. أنزلنا عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وما يعلم تأويل تأويله ولتأويله تأويل ولتأويل تأويل، كما يصف سيد الأنبياء أو كما يصف القرآن أيضا كذلك مطابق لوصف سيد الأنبياء أو وصف سيد الأنبياء مطابق لما في القرآن. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني يتصاعد إلى عندية الله. فإذا مدرسة النص والعياذ بالله ليست مدرسة تكفر وتجحد المعنى. كيف؟ ومن يقول أن الدين يحتبس ويقتصر على مجرد ألفاظ أعوذ بالله خاوية، هذا أعوذ بالله، بل لها معاني ومعاني ومعاني، لها 70 معنى، 70 ليس عدد محدود، وإنما هذا إشارة للكثرة، سواء في القرآن أو في الروايات، سواء في القرآن أو في الروايات. فإذا مدرسة النص يعني تعني مدرسة الوحي، يعني لاحظوا مدرسة الوحي في قبال مدرسة الرأي التي هي اختراق. مدرسة النص وحي يعني دور الفقيه العالم، فقيه في علم الكلام أو فقيه في علم الفروع أو فقيه في علم الأخلاق والروح أو فقيه في علم على اتحاد التفسير، المهم في أي علم العلوم الدينية يفقه يعلم، دور أن يكتشف الوحي. أقرأ وارقى، أليس في أحاديث المستفيضة بين الفرقين أن درجات الإنسان في الآخرة حسب علمه بالقرآن؟ اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، يعني هكذا رقي في سلالم وحلقات معاني الوحي، بحور الوحي. فبالتالي إذن مدرسة النص، نرجع أنه بمعنى مدرسة الوحي فيها معاني لا متناهية، دور الفقيه أن يكتشف الوحي. هي كما مر بنا النقطة الأخرى في معرفة خارطة معرفة الدين، أن العلاقة بين العقل أفضل ما رسم من علاقة بين العقل والوحي هي المتعلم والمعلم، الوحي معلم. كيف حين في العلوم الطبيعية أصبح قرآن الطبيعة، يعني منظومة الطبيعة معلم للعقل في كل علوم، كذلك الوحي هو في الحقيقة منظومة الحقائق والتكوين معلم. فأفضل علاقة بين الوحي والعقل، الوحي معلم والعقل متعلم. المتعلم له حجية، فالعقل له حجية بمعنى حجية التفهم، حجية إدراك اكتشاف الحقائق في المعاني، هذه أيضا نوع حجية. فدور حجية العقل لا يخشى ذلك الإخباريون أو غيرهم أو حتى الفلاسفة، ولما جاءوا غير المتكلمون، دور حجية العقل ليس بمعنى حاكمية العقل على الله أعوذ بالله، وإنما بمعنى أن أفضل مخاطب بالوحي، أفضل فهيم فاهم متفهم للوحي هو العقل. ونفس نفس الفهم والتعلم هذا دور دور الحجية، حجية أن يتفهم، أن يكتشف، أن يدرك، أن يصل، أن يقف، أن يطلع. طبعا هذا هم دور، هاي دور. شلون الآن في الفيزياء دور العقل أن هو يؤسس منظومة طبيعية أو يكتشف الطبيعة الموجودة؟ هو ما يقتحم بشيء، هو يكتشف. نفس هاي الخاصية التي لدى العقل في علم الفيزياء، لدى العقل في علم الكيمياء، لدى العقل في علم الأحياء، لدى العقل في علم الطب، في علم الرياضيات، في علم الفضاء، في العلوم الكثيرة، أن يكتشف الطبيعة ويستثمر حينئذ هذه الكنوز الموجودة فيها. نفس الكلام دور التفهم اكتشاف، لأنه دور أن يخلق طبيعة، يخلق فيزياء جديدة، لا، يكتشف هاي الفيزياء المهولة الموجودة المخلوقة من قبل الله عز وجل، نظام المعادلات الفيزيائية الموجودة في الطبيعة، يكتشف هاي المنظومة اللامتناهية المحيرة المذهلة للعقول الموجودة المخبأة في نفس دورة الطبيعة أو الطبائع المحيطة بنا. بالضبط نفس الكلام. فهذه نقطة أخرى أيضا في نظرية المعرفة، أيضا ترجع لاحظوا نفس الفرق بين الاجتهاد عند الإمامية تفهم، يعني يرجع إلى نفس هذا المثال الذي انطلقنا فيه في لعدة نقاط في خارطة المعرفة الدينية، أن العقل تارة له دور التفهم ينفعل، تارة دور أنه يقتحم يتقحم يوجد ينشئ يبدأ رأي كذا هبحث آخر، بين أنه يكتشف اكتشاف أعظم. ففي عدة محاور لاحظوا هذه الخارطة إلى أن وصلنا لدي النقطة، عدة نقاط ليالي السابقة إلى وصلنا هذه النقطة. وهذه النقاط ليست نقاط، قواعد مهيمنة جحفرية تهيمن على أبواب معرفة الدين في علوم دينية كثيرة. من يخطئ فهم دي المغايرة والفارق يتخبط في مباحث كثيرة. هذه جواهر طيات المعاني، جهود العلماء عبر قرون أنجزوها ببركة بيانات وهداية أهل البيت عليهم السلام. نأتي إلى النقطة التي وقفنا عليها البارحة، هي مو نقطة، قاعدة، قاعدة خطيرة، وهي ماذا؟ ما الفرق بين الاسترشاد والتقليد؟ الاسترشاد والتقليد ما هو الفرق؟ بحث حساس. وأيضا مر بنا نقطة أخرى لازم نتعرض لها نبينها، ما الفرق بين التقليد عند مدرسة أهل البيت مع التقليد في المدارس الإسلامية الأخرى أو المدارس الأديانية الأخرى؟ في فرق حساس بين التقليد في مدرسة أهل البيت مع التقليد، شرحه وبينه أئمة أهل البيت وبينه الإمام الحسن العسكري في التفسير العسكري وفي روايات عديدة، يعني ليس فقط خصوص الرواية الشريفة، وفي روايات أخرى وفي مصادر أخرى. لكن في البداية ما الفرق بين الاسترشاد والتقليد؟ لاحظ هذا المبحث أيضا هو الآخر يطرح بعناوين عديدة بأسماء عديدة بأسماء عديدة يطرح بأسماء عديدة. أحد النقاط التي مرت بنا إذا تذكرون في نظام المعرفة الدينية وكثير يخطئ فيه من المدارس الأخرى أو من الفلاسفة أو من العرفاء أو بعض حتى الخاصة من الوسط الداخل يخطئ فيه، مر بنا البحث عنه، هو هذه النقطة التي مرت، مقام التعبد ما هو؟ شو معنى التعبد؟ تذكرون مرة بين الفلاسفة ظنوا أن التعبد يعني نفذ ولا تناقش، نفذ ولا تفهم، سموها أي معنى، ليس أي معنى التعبد، وإن كان كثرة تسمية التعبد بهذا، كثرة تسمية التعبد بهذا. هذه نقطة مرت بنا أعيد تكرارها، لما ترجع نفس دي المحور المثال الذي الآن 5-10 قواعد خطيرة في علوم الدين هو بمثابة الجوهرة الروح لهذه القواعد العشرة. شو معنى التعبد؟ كثير فسر التعبد لمعنى التعبد له معنى معاني عديدة عديدة كثيرة جدا كثيرة جدا. عليكم السلام. طبعا الآن عدة ثلاث عناوين قواعد جديدة غير النقاط التي مرت بنا الليالي السابقة. معنى التعبد مر بنا لكن أريد أغوص فيه مرة أخرى لأنه يحتاج إلى عجن وهرس ومراس وهراس آخر أكثر يزبد، أي مخاض الحليب يزبد زبدة طيبة إن شاء الله. فيحتاج إلى شوية عجل أكثر. تعبد ما هو معناه؟ الإرشاد مقابل التقليد ما هو معناه؟ لأن أحد معاني التقليد تعبد، الإرشاد بدون تعبد. هي نقطة ثانية، التقليد بمعنى إيه؟ المعنى عند مدرسة الإمامية وعند مدرسة الأخرى ما هو معناه؟ التعبد من الاصطلاحات التي وردت، يعني تقريبا هو متلازم مع الدين والتدين. تعبد وله معاني عديدة. من أس أساس التعبد، وهذا شيء مغفول عنه سبحان الله، أساس التعبد واللي هو مرتبط بالدين والتدين، أساس للتعبد، قمة درجات التعبد سبحان الله، هو التعلم الله أكبر، وليس التجاهل. والتجاهل إنما يخشى، هي عبودية خضوع، إنما يخشى الله، يعني إنما يخشى الله مو الله، إعرابها كذا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا سورة يا سورة، من داخل على الفاعل هنا، يا سورة ما عندكم معجم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. من عباده موضع فاعل، العلماء هنا مرفوعة مو مجرورة. في سورة الفاطر يا آية 28، إنما يخشى الله، شوف قمة الخش، حصر الله أكبر، حصر الخشية العالية الكذا فلان، أعرفكم بربه أخشاكم من أخوف الخلائق على الإطلاق سيد الأنبياء من الله عز وجل. هذا حكمة بديعة من صادق آل محمد صلى الله عليه وسلم، موجودة عند الأئمة. هم اللهم لا تجعلني آمن، يعني أأمن، اللهم لا تجعلني آمن من مكرك أبدا. سمكر الله ليس عند تحايل، شنو معناه؟ غير سوء الظن بالله، سوء الظن بالله من الكبائر، سوء الظن بالله من الكبائر، مو الصغائر، كبائر أكبر من الزنا والفاحشة، سوء الظن بالله حسب شدة وضعف. هذه الكبيرة التي هي من الكبائر اقرن معها كبيرة أخرى، الذي يأمن من مكر الله من الكبائر، شلون يصير؟ من جهة لا تأمن من مكر الله، ومن جهة لا تسيء الظن بالله، شلون يجمع بين الصفتين؟ المهم هذه بحوث معنوية وأخلاقية وعرفانية وروحانية ولذيذة، صحيح مو احنا في صددها. إجمالا هذا المطلب، وهي ماذا؟ إنما إذا العلم قمة التدين والعبادة هي العلم، مو العكس نفكر. أعظم معاني التعبد هي العلم بأنواعه طبعا منظومة، مو علم من نمط واحد، علم النبي موسى شكل، علم الخضر شكل، علم مجرة، علوم مختلفة. صحيح. إذن معنى التعبد، لاحظ نفس العلاقة المقدسة الموجودة بين الوحي والعقل. ما هي العلاقة المقدسة بين الوحي والعقل؟ أن الوحي معلم والعقل متعلم، هي هذا التدين. ليس كثير يفكر معنى التدين فيتو، لا، يعني مو معنى التدين فيتو، فيتو معنى تتكلم تتناقش. معنى التعبد تفهم، التفهم من قمة درجات التعبد. لاحظ نفس المبحث الذي مر بنا، العقل ترتين ينفعل، يكتشف، يلتقط، تنعكس لديه المرآة، ترتين هو يتقحم بشيء. فالتعبد ليس معناه أنه بعض ربما حتى الأصوليين صاروا مثل الإخباريين، بعض الأصوليين يقول معنى التعبد يقول إلا حرفية جمود ظاهر صريح نص، إذا دلالة ليست صريحة هذا ليس في تعبد في البين. هذا عجيب، حبس الدلالات الدينية ومفاد الدين والنص فقط بالدلالة الصريحة، هاي مشكلة أزمة. هو أحد شجار العريق بين يعني حشوية الإخباريين أو قل حشوية حتى الأصوليين مع المحققين من الطرفين هو هاي المسألة، أنه حصر الدلالة فقط في الصريحة. شلون يصير حصر الدلالة في الصريحة؟ الدلالة حجيتها بلحاظ المقدمات. الآن مثلا نظرية رياضية يكتشفونها البشر في البداية غريبة على الأذهان، والأذهان وحشية بالنسبة إليها تتوحش، إلى أن يسوق معرفتها ويتفهمها البشر تصير بديهية. أليس؟ في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في كل علم العلوم. خب هل توحش الناس من الأنس من ذهنيتها هيدل على أنه هي هذه أمر جزافي؟ لا، يدل أنه جزافي. توحش عدم أنس الأذان، المهم الدلالة. طبعا ليس عبط، ليس هلوسة، وليس انفلات بلا ميزان. هذا أخطر شيء، أن يكون المسير بلا ميزان، جزافي، أعوذ بالله، هذا أخطر شيء. الخطر في الدلالة الدينية والميزان في الدلالة الدينية ليس هو خفاء الدلالة، وإنما هو ماذا؟ عدم الميزان في الدلالة والدليل. إن كان ميزان في البين فبه نعمة، مهم الميزان، ميزان في نفس متين. إذن على كل، فإذن ما يمكن حصر التعبد أو النص أو كذا في درجة واحدة وأفق واحد، المهم الميزان يشتغل. بعد الميزان امشي، بدون ميزان هذا خطر. طبعا ما هي موازين الدين؟ أعظم موازين الدين الضرورات الدينية، الثوابت الدينية التي ستأتي محور خطير في المعرفة الدينية، في شجرة المخارطة المعرفة الدينية سنخوض فيه إن شاء الله، من أخطر المحاور. أيما كان، فإذا الضابط في النص الديني أن يكون على الميزان. فإذا التعبد أعظم معاني ودرجات التعبد يعني التعلم، ويعلمهم الكتاب، يتلو على بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. في البداية تلاوة، تاتي تو تفاحة مثلا، شلون بابي تلاوة، لنا شوي شوي روضة ثم تزكية تربية ثم تعلم ثم الذهن، أسماء تلاوة مرة بين التلاوة مثل رواية ألفاظ، سماع ألفاظ، بعدين ينفتح الذهن، يستعد الذهن بعد التربية النفسية. يعلمهم الكتاب، مقام المعلم النبي هو مقام المعلم النبي هو مقام الولي اتفاقا، بس أعلى درجات الولاية النبي أن يكون أن ينقاد الإنسان إلى النبي بعلم، لا أنه إذا لم يعلم تفصيلا يتمرد. أعود بهذا خطأ، هذا اشتباه آخر سيأتي بحثا إن شاء الله، هذا اشتباه آخر عند ربما الحداثويين أو عند العلمانيين أو عند السفسطيين، هذا ما اشتباه، اشتباه آخر. لكن من أفضل سبل الانقياد إلى سيد الأنبياء هو بالعلم، بالعلم سواء الإجمالي أو التفصيلي. طبعا لا ينحصر بالعلم التفصيلي، يشمل أيضا العلم الإجمالي. على أي حال سيأتي بحثا مفصلا. المقصود هذا المطلب وهو أن الانقياد أو التدين هو نوع تعلم، بس لا أنك توقف انقيادك للنبي على المعلومات التفصيلية، يكفيك حتى في أصل الانقياد المعلومات الإجمالية، شبيه أنه دين الله لا يصاب بالعقول. هذا صحيح. على أي تقدير، فإذا التدين لا ليس يتقاطع أو ليس يتنافى مع التعلم في شيء أبدا، لا يتنافى مع التعلم في شيء. النقطة الأخرى، ما هو الفرق بين النقطة ومحور قاعدة محور مهم؟ ما هو الفرق؟ إذا تلاحظون هذا المثال أن العقل له فعلان إلى الآن كالدم الشرياني في كل دي القواعد التي مرت بنا، إذا تدققون كمثل الجنس لأنواع إلى الآن خاصية واحدة. النقطة الأخرى، ما هو الفرق بين الاسترشاد والتقليد؟ مر بنا أن أفقه الفقهاء، كل الفقهاء، كل العلماء لا يستغنون عن الاسترشاد بآراء بقية العلماء. يعني الفقيه في الفروع، المرجع أيما كان، المتكلم المفسر، لا يمكنه أن يستغني عن الاسترشاد بكلمات العلماء عبر 10 قرون أو عبر 14 قرن. وهل العلماء أئمة معصومين؟ لا، هم خدمة الفهم، خدم للفهم، هم جسور لفهم معاني كلمات الأئمة. وما هي الموضوعية؟ هي مو القصة الموضوعية، هي قصة الطبقات. لاحظوا المدرسة العظيمة لمدرسة أهل الأئمة أهل البيت ومدرسة الإمامية، في حين تسمى مدرسة الإمامية مدرسة المخطئة، في قبال المدارس الإسلامية الأخرى يسمونها شنو؟ المصوبة. في حين مخطئة يعني يقولون الفقيه العالم المفسر المتكلم الرجالي قد يخطئ وقد يصيب، في حين يقولون قد يخطئ ويصيب، لكن يقولون جهوده يجب أن تعتني بها أنت، حتى من خطأه تعتبر ومن عدم خطأه تعتبر. هو توصيات موجودة في القرآن وسنة المعصومين. أعقل الناس فحوى هذه البيانات الموجودة في القرآن وسنة المعصومين، أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، مو أعقل الناس من نأى بعقله عن عقول الناس، هذا مو أعقل الناس. أعلم الناس من جمع علمه إلى جمع علوم الناس إلى علمه. في رواية ينقلها أحد المصادر الرجالية الكبيرة عند العامة، كتاب اسمه تهذيب الكمال، تهذيب الكمال للمزي، هذا معاصر على كل معاصر لابن تيمية وصديقه، ولكنه ليس على مشربه، لأن هذا ابن المزي عند مودة أهل البيت بشكل قوي جدا، ومنصف وهو علم عند العامة، وهو معاصر للذهبي، الذهبي من علماء العامة وابن تيمية، ابن تيمية الذهبي كان يكفر ابن تيمية، الذهبي يكفر مو ابن تيمية، لأنه يعني يقول هذا يكفر، هذا ناص، ويعتبر أنه ناصبي، أقصد الذهبي يعتبر ابن تيمية ناصب، ويعتبره أنه مجرم يتطاول على كذا. المهم العلاقة بين الذهبي والمزي كانت زينة، وبين مزي وابن تيمية كانت زينة. مزي كان عنده علاقة مع الطرفين، مع الذهبي ومع من موجودة في تراجمهما، وقصص لطيفة يعني. هم متعاصرين، وهم متعاصرين مع العلامة الحلي، الذهبي والمزي وابن تيمية والعلامة الحلي رحمة الله عليه، الفحل الفحول العلامة الحلي، أي الذي كان يقوم بمضجع ابن تيمية. على أي حال، هذا المزي عنده كتاب اسمه تهذيب الكمال. تهذيب الكمال هو في الحقيقة تلخيص لكتاب أكبر موسوعة رجالية عند العامة إلى أحد علماء العامة، هو هم سيد شريف اسمه عبد الغني المقدسي إذا ما اشتبه في الاسم، واسم كتابه مرآة الكمال لعل اسمه، للأسف الآن ماضي ما مطبوع، المهم حجري موجود في كذا، لو يطبع هذا فيه قضايا عجيبة غريبة. هذا صاحب مرآة الكمال إذا ما اشتبه لعل معاصر لابن إدريس، لابن إدريس أو للشيخ الطوسي أو ابن إدريس يعني تقريبا. المهم هذا الكتاب سماه يطول كثير فيه، طبعا هذا الكتاب في ترجمة الإمام الصادق أو ترجمة الإمام الباقر أو ترجمة الإمام زين العابدين، يذكر أن هؤلاء أئمة ملكوت بطرق منهم لا منا، طرق أحادية ترجمة الإمام زين العابدين تلاحظها فضلا عن بعد الحسنين صلوات الله عليهم وأمين، لا ترجمة نفس زين العابدين، ترجمة الباقر، ترجمة الصادق، ترجمة الكاظم، ترى أنه ينقل بطرق من نفس طرق العامة أن أئمة أهل البيت علمهم لدني، لم يكتسبوا العلم من أحد، وأن غالب علماء أهل السنة في عصرهم تلاميذ لهؤلاء الأئمة، أئمة أهل البيت. هذا نفس المزي صاحب تهذيب الكمال، صديق ابن تيمية، صديق الذهبي، وهو يلخص كتاب مرآة الكمال للشيخ عبد الغني. طبعا هذا عبد الغني المقدسي سيد من السادة الأشراف، ولو كان من علماء العامة هو سيد شريف مقدسي من نفس بيت المقدس أو مدينة بيت المقدسي. المهم فهذا على حال من نفس طرق العامة يذكر إرهاصات علوم الصادق، إرهاصات علوم الكاظم، إرهاصات علوم الباقر، إرهاصات علوم زين العابدين، واقعا وحيث من طرقهم ليس من طرقنا أبدا، من طرقهم. أنا كم مرة ترجمة مبصر قرأتها عنده وأحب أقرأها مرة بعد أخرى، يعني فيها واقعا إرهاصات عظيمة، شلون توهج علم أهل البيت عندهم ومن مصادرهم من طرقهم مو من طرقنا، شيء لذيذ يعني. المقصود أيام ما كان هذا المزي اللي هو يلخص كتاب من قبله، يعني هذا الشيخ عبد الغني المقدسي، وهو من المصادر المعتمدة جدا في كتب رجال عامة عندهم، يذكر هذا المطلب مؤتمر هنا في الحيرة، تبعد 30 كيلومتر تقريبا عن النجف الأشرف، في الحيرة كان قبل لا ينتقلون العباسيين إلى بغداد يبنون بغداد، كانوا قصورهم عاصمتهم الحيرة هنا 30 كيلومتر 25 كيلومتر من هنا. ففي هذا القصر المنصور الدوانيقي عقد مؤتمر بحضور علماء المسلمين، وأراد أن يعني يسوي نوع من المؤتمر ومهرجان يكسر فيه علم الإمام الصادق أمام القاصي والداني، معروفة القصة هناك يذكرها، المصحح يذكر هذه القصة مسندة وين تقول لي كذا. طبعا ترتبط ببحثنا سأل أنا الجوريز هذا كله ذكرت، أقول لك قضية مستندة ومسندة عندهم في مصادرهم. فكان هناك تواطؤ بين المنصور الدوانيقي وأبو حنيفة، إنه أبو المنصور الدوانيقي قال لأبو حنيفة حضر 40 مسألة من صعاب المسائل أمام هذين علماء المسلمين، ونريد أعوذ بالله أن نبكت الإمام الصادق يلا. وصار مو بس قضية المأمون أو الخاوي العباسي ويا الإمام الرضا أو هارون السفيه العباسي ويا الكاظم، كل السلاطين والرؤساء كانت عندهم يعني إصرار بأن يثبتوا أمام العالم الناس والجمهور أن أئمة البيت علمهم لا شيء كما يدعون، وينقلب السحر على السحر. المقصود فحضر 40 مسألة من صعاب المسائل. رحمة الله على الصدوق حفظ لنا المسائل التي دارت في مؤتمر الإمام الرضا. هني مع الأسف كتاب ما حفظوا لنا المسائل التي دارت. بعض الشيء في مؤتمرات التي عقدها هارون السفيه العباسي مع الإمام الكاظم حفظت في كتاب تحف العقول أو غيره، كتاب الاحتجاج من كتاب عظيم. أما هذا المؤتمر للأسف الآن ما حفظ لنا التاريخ كثير. 40 مسألة لابد، يعني 40 مبحث معقد مبهم. فطرح أبو حنيفة المسائل، فأخذ الإمام الصادق يجيب: أما أهل الكوفة أنتم، يعني قسم الطرف الآخر من مدرسة، تقولون كذا، أهل المدينة يقولون كذا، يعني علماء المدينة، علماء مكة يقولون كذا، علماء الشام يقولون كذا، علماء مصر يقولون كذا. قال: وأنت ماذا تقول؟ قال: وأنا أقول كذا. فأخذ يستعرض صلوات الله عليه أجوبة البحوث على مدارس مختلفة. بعد ذلك في نهاية المطاف المنصور الدوانيقي قال له، أو المخذول الدوانيقي قال له، هاي كلمة منصور، لماذا سمى المنصور نفسه بالمنصور؟ لا شيء، هذا وعد نبوي ما ندري به. كما لماذا سمى الخليفة العباسي المهدي اسمه بالمهدي؟ وعد نبوي. لماذا سمى، من الذي سمى من نفسه السفاح قبل المهدي أو بعد المهدي؟ عباسي السفاح، لما سمى نفسه بالسفاح؟ وعد نبوي مستفيد عند الفريقين، بس احنا ما نتابع. أن النبي قال: منا المهدي ومنا المنصور ومنا السفاح. السفاح الآن في ذهننا يتبادر يعني دموي، يريق الدماء. لا، السفاح في اللغة يعني من يعمر الأرض، يعمر الأرض، عمارة الأرض يسمونه سفاح، سفح الجبل، مثل سفح الجبل، سفح كذا، عمارة. على أي حال، المنصور اسم لمقام يقوم به الحسين في الرجعة، أول دولة، دولة رجعة بعد دولة الظهور يقوم بها أحد الأئمة هو سيد الشهداء. وهي لي مقام اسم المنصور، شنو خاصية؟ شلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتباهى وعظم من النبي وعظم منا المنصور، النبي يقول منا المنصور، منا الطيار، مثل منا أسد الله وأسد رسوله، يعني بالنسبة لحمزة وجعفر، منا مهدي هذه الأمة، ومنا المنصور ومنا السفاح. السفاح اسم لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين في كل أكثر إمام يرجع يقيم دول من الأئمة الاثنى عشر أو من الأربعة عشر هو أمير المؤمنين. ودول أمير المؤمنين، كل دولة لدول أمير المؤمنين لها اسم. أحد أسماء دول دولة السفاح، بمعنى الذي يعمر الأرض، ومعنى يريق الدماء، يعمر الأرض. على كل، أحد دول أمير المؤمنين دولة الميسم، أحد دول أمير المؤمنين، في الروايات كلها موجودة، روايات الفريقين، صاحب العصا والميسم، أحد دول أمير المؤمنين دابة الأرض، أي بمعنى قمة حيوية حركية الأرض. دببة في اللغة يعني حركية، اسم كمال مو اسم نقص. دببة يدب، تدب الحياة. على كل، أمير المؤمنين صلى الله عليه، كل دولة من دولة في الرجعة لها اسم، لأنها لها كمالات للبشرية. على تقدير نرجع إلى المنصور العباسي المخضر العباسي لماذا سمى نفسه بالمنصور؟ هذه بصمة تاريخية على أن دي العقائد رصينة في تراث المسلمين تقمصها العباسيون لأنها من الثوابت حاولوا أن يتقمصوها، مثل المهدوية المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالمهم نرجع إلى هذا المطلب، وهو أن في تلك المسائل بعد ذلك أخذ ينظر المنصور أو المخضوع العباسي إلى أبو حنيفة شلون صغير تبكي تتجي من المسائل صعبة. قالوا ما أقول عن شخص قال عنه النبي أعلمكم بالاختلاف، يعلم كل المدارس جسم. فأقصد هاي أعلمكم أعلمكم بالاختلاف لو حديث نبوي، يعني أعلم الناس من جمع علمه علم الناس إلى علمه، أعقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقله. هذا الانفتاح أمام كل الأقوال، أي فقيه أي مجتهد، نرجع لنفس النقطة اللي كنا فيها، أي فقيه أي مجتهد مضطر إلى ذلك، سواء في الفروع أو في العقائد، حتى العقائد التي ليس فيها تقليد. فالاسترشاد الاسترشاد نفس معنى الاستشارة المشورة. المشورة شوف لاحظ نفس أكو فرق عقائدي تاريخي عقائدي كبير بين مدرسة أئمة أهل البيت ومدرسة السقيفة. الشورى في مدرسة أهل البيت يعني بنك المعلومات، الانفتاح على معلومات وعلوم الآخرين، هذه حقيقة الاستشارة. والاسترشاد نفس الكلام، عناوين ومواد متقاربة. بينما المشورة عند العامة نفس قضية الاجتهاد بالرأي أو التفسير بالرأي، يعني هو ينشئ ويوجد ويقحم رأيا. فالشورى عند الطرف الآخر بمعنى تحكيم إرادة، التفتوا شلون؟ تحكيم إرادة. بينما الشورى في مدرسة أهل البيت بمعنى الشفافية في المعلومات والعلوم، ثورة المعلومات. الآن شعار حضارة العصر ما هي؟ ثورة المعلومات، ثورة الإرادات لو ثورة المعلومات، الإرادات المقهورة ضد الإرادة القاهرة طبعا. بينما في بداية عصور البشر المظلمة هي عبارة عن تجبر الإرادة الحاكمة على المحكومين. الآن على أساس البشرية وصلت إلى قمة التطور والرقي، وصلت إلى ماذا؟ بدل من تحكيم الإرادات تحكيم ماذا؟ تحكيم ماذا؟ المعلومات. شوف الفارق بين حضارة أهل البيت في الشورى والمشورة وبين مدرسة السقيفة. شعار مدرسة السقيفة مثلا في الشورى تحكيم الإرادة، مثل العصور المظلمة القابعة فيها البشرية قديما. بينما لا، في شعار المشورة يعني استشاريات، المستشار مو أنه يفرض رأي معلومة. نريد نرجع، استشارة استرشاد، حتما الأخوة مر عليهم الأمر الإرشادي والأمر المولوي. في أمر إرشادي في أمر مولوي. الأمر الإرشادي يعني ماذا؟ أمر إرشادي ما في فرض، ما في فرض، وإنما في ماذا؟ في إرشاد. إذا قلت ها التفت إلى أن هناك قفص، هناك لامب، هناك جدار، هناك، مو قصة فرض، إنما هو تنبيه، مثل التنبيه الإرشاد. الله يرحمه الحر العامي صاحب الوسائل عند كتاب في الرجعة أسماه الإيقاظ من الهجعة إيقاظ يعني شنو؟ توقظه. اقعد اقعد، ترى في أدلة قطعية على الرجعة، اقعد انتبه أيها النائم الغافل. الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة، كتاب عظيم جدا، من المواد جدا عظيمة، أثبت فيها المعاد الجسماني تبعا للصدوق بدليل عقلي أشار إليه القرآن والسيد الأنبياء وغفل عنه الملا صدرة، مع أن ملا صدرة معاصر له تقريبا، تقريبا ملا صدرة هو يعد أول من فتح وابتكر دليل عقلي على المعاد الجسماني في الفلاسفة الشيعة كذا. دليل إجمالا لا بأس به، وابتكار كبير لمن صدره، هو استفادها من الروايات. هو ينبه يقول أحيى قاعدة النبوية أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، جيد، بس الطريق اللي ذكر الصدوق فيه اعتقادات الصدوق وبلوره أكثر الحر العامري أسهل بكثير وأمتن عقليا بكثير في إثبات المعالج الجسماني عن الطريق الذي سلكه. وإلى الآن فلاسفة الشيعة لم يلتفتوا إلى الدليل العقلي الذي ذكره الصدوق. طبعا ذكره الصدوق شرحا للآيات والروايات، حتى ربما كثير من المتكلمين أيضا غافلوا عن هذا الدليل، بل وره الحر العاملي إلى يومنا هذا، إلى ساعتنا هذا، أكثر غافلين عن هذا الدليل السهل التناول الأمتن جودة. أمتن جودة. ملا صدرة حاول يثبت المعاد الجسماني عبر إنشاء النفس لأجسام، سعلا يتعب، هذا دليل عنده، عبر أعرفكم بنفسه أعرفكم بربي. بينما الصدوق لا، حاول أن يفهم من الآيات والروايات، وهي موجودة، أن الموت نوم، نوم، وليس الموت قطيعة كاملة كما تخيلها كل الفلاسفة والمتكلمين، اشتباه. كما قال صلى الله عليه وآله كما تنامون، شلون معجزة علمية، كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تبعثون. هذه غفل عنها الأولون والآخرون من العرفاء ومن الفلاسفة من المتكلمين، وموجودة في الوحي. على أي حال سيمو كلامنا في هذا، نرجع إلى هذه الشكليتة المتوسطة معترضة، فائدة معترضة، حلويات شهر رمضان معترضة. نرجع إلى نفس المطلب. المطلب ما هو؟ أن في الإرشاد والاسترشاد والمشورة المتقاربة، يعني الشفافية في المعلومات، أعقل الناس من جمع عقول الناس. إذن هل الاسترشاد ملزم للعالم في العقائد وفي الفروع وفي كل علم؟ ملزم له، إذا لم ينفتح شفافيا مع بقية العلماء يعتبرون هذا شاذ. ومهما يكون ذهنه، شوف، ما في نابغة من نوابغ البشر في العلوم استبد برأيه عن بقية علماء ذلك العلم، لو يستبد أصلا يتارك يهجر من قبل البشر. لماذا؟ لأن هذا جهد محدود، مهما يكون جهد البشر شنو؟ جهد محدود. بخلاف الذي ينفتح. إذن انفتاح العالم، زين، عالم هل لما ينفتح على بقية العلماء يقلدهم، يعني يتبعهم بلا معرفة دليل؟ لا، تفصيلي لا، إنما يتبعهم أو يوافقهم مع معرفة الدليل. تفصيلي. إذن في فرق سنخي بين التقليد وماذا؟ وبين الاسترشاد أو الإرشاد. الإرشاد تستعين للتنبه للوقوف على الأدلة بجهود عقلية لمجموع العقول، ليس معنى حجية العقل أن تنقص من عقلك أيها الباحث، بالعكس من إكرامك لعقلك أن تنفتح مع على بقية عقول البشر. يعني هذا اللي محيرنا، لماذا الفلاسفة ينكفئون عن الأنبياء وهم يدعون الحرية في العقل؟ أنا هذا اللي معجبني. إذا تدعون الحرية كيف يعني غفلتم؟ مو أول كلهم بس كثير منهم، أكثرهم حتى الجد، الانغلاق عن الأطراف الأخرى، هذا على الذين يستمعون القول فيتبعون حسنة، بس يستمع بعدين ينتقي يصطفي يختار ما هو أحسن. على إتحار، فإذا الاسترشاد بالعلماء ملزم لنفس العلماء، فكيف يكون ملزم لبقية غير العلماء؟ معقولة يعني؟ عندما يقال بأن في العقائد يحرم التقليد، يعني معناته أن المؤمن ينأى بنفسه عن جهود العلماء؟ هو العالم في العقائد ما يمكن أن ينأى بنفسه عن العلماء، ولا يكون شاذ أصلا، أو يكون أصلا غير مستقيم الروية والمنهج العلمي. لا لأن العلماء أئمة، لا، لكنهم جهود، عندهم جهود خدمات لشرح مضامين كلمات الوحي، وهذه الجهود لترجمة لشرح لبسط كلمات الوحي، نعم البشر يحتاج إلى زيادة سعة القابلية كي يتفهم الوحي. لذلك القرآن يقول هل مرت بنا أول نقطة، العلم درجة، العلم بالدين درجة واحدة ولا درجات؟ درجة، الفهم درجات، القابلية درجات. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ خميس يختلف، في فرق. فبالتالي إذا كان العلماء لا يستغني بعضهم عن بعض، فكيف يستغني غير العلماء عن العلماء؟ لا بمعنى التقليد، العالم لما يلجأ إلى العالم ينفتح على العلماء، سواء في علم الفيزياء مع الفيزيائيين، في علم الكيمياء مع الكيميائيين، في أي علم العلوم مع بقية العلماء، معناته يتابعهم من دون دليل؟ لا، مع الدليل. الانفتاح على العلماء ليس معناته أنه يطالبونك أن تتبع، تكون إما تتبعهم عن دليل تفصيلي، لكن لا تستبد أو تنأى بنفسك بمفردك بجهدك الوضيع عن جهود المجموع. شوف المجموع له شخصية تختلف عن شخصية الفرد الواحد، هذه معجزة كلام الإمام الصادق في رواية عمر بن حنظلة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. رحمة الله عليه المحقق الحلي ينقل عنا الشيخ الأنصاري في الرسائل، من يقرأ الرسائل؟ الله أعلم، رسائل الشيخ الأنصاري في رائد الأصول، ينقل عن المحقق الحلي يقول، محقق حلي صاحب كتاب الشرائع مسلسل في الصناعة الأولى، يقول إنما نعمل بالأخبار لا لصحة صدورها، ما عمل بها المشهور نعمل به، وما تركه المشهور نتركه، مبنى في الحديث، علام الحديث. ينقل العفو المحقق الحلي ينقل عنه الشيخ الأنصاري سمع عن كتاب المعارج أو كتاب آخر أو كتاب المعتبر. المقصود خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. يعني هذه العقول الجهود لما تتضافر تختلف عن جهد بشري واحد. فالاسترشاد إذن هو الانفتاح العلمي، هم العلماء ينفتحون على بعضهم البعض، هذا ما يعبر عنه العلماء بلزوم الفحص. سامعين بلزوم الفحص؟ أي عالم الذي يستدل يلزم عليه أن يفحص وما يفحص على الأدلة. من أقوى آليات سبل فحص العالم في أي علم العلوم الدينية هو الفحص في كلمات وجهود العلماء. أعقل الناس من جمع قلنا. فكيف إذن يطالب المؤمن يراد استغفار المؤمن أنه أبدا انقطع عن العلماء تحت ذريعة أن العلماء غير معصومين يخطئون؟ طبعا هو العلماء هم يعرفون أنهم يخطئون مع بعض، ينقذ بعضهم بعضا، ينقذ بعضهم بعضا ولا ينأى بعضهم عن البعض. يا سبحان الله، العلماء لا يعلمون أنهم يخطئ بعضهم بعضا؟ أصلا النقد والتخطئة قائمة على قدم، ها، ومع ذلك لا يفتؤون من الانفتاح على بعضهم البعض. لما؟ لأن هذا كما يقول المؤمن عند مقابلة الآراء، بعد هذا الكلام المعصوم، عند مقابلة الآراء مثل مقارنة يعلم الخطأ من الصواب. شوف فائدة أخرى ذكرها المؤمن للانفتاح على كلام العلماء رغم أنه في خطأ، هي المقارنة. هي كيف تعلم الخطأ من الصواب؟ بالانفتاح. عند أيضا كلام عظيم لأمير المؤمنين فائدة في الانفتاح، حياة العلم بالبحث والنقد. النقد يعني ماذا؟ هو يقارن وتشوف الميزان يصوب من يخطئ من. ولذلك ما عندنا كلام عالم من العلماء من علماء الإمامية في أي علم من العلوم الدينية فوق عن شنو؟ يحاكم بالموازين، ينقد الخطأ فيه ويصوب الصائب فيه مهما بلغت جلالة ذلك العالم. لكن مع ذلك هذا ما لا يعني أنك تنأى بنفسك عن العلماء. ها أم العلماء ينقل بعضهم البعض ولا ينأون عن بعضهم البعض. جهود هذه وصية الوحي عند مقابلة الآراء يعلم الخطأ من الصواب. حياة العلم يعني ماذا يعني؟ يعني موت العلم بدون البحث بدون النقد. بتبحث يعني ماذا؟ شوف هذا وشوف هذا وشوف هذا قارن. ذاك موت العلم. وذاك البارحة كما مر نقلت لكم تأكيد كثير من الأكابر ضروري الإنسان يطلع على آراء مشهور علماء الإمامية في أي مسألة علمية في أي علم من العلوم الدينية. خطأ طمس أقوال علماء الإمامية حتى في القرون السابق حتى لو لم يلتزم بها علماء الحاضر. لما؟ لأن حياة هذا حياة العلم بالبحث والنقد، حياة العلم بالمقارنة، مو حياة العلم تتوحد لي الآراء في مدرسة واحدة. عشان الالتزام بحث آخر، كل يلتزم العمل بحث آخر، بس كوعي علمي ضروري أهم من العمل. الوعي العلمي المعرفة العلمية أهم من العمل. نعم في مسألة واحدة ما المانع تقول له حتى العوام حتى المثقفين تقول لهم ترى المسألة كذا 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 فيها آراء من علماء الإمامية. نعم عملا هو يعمل بمن يقلده وليكن، بس ليكن على درية، لا يفكر الأقوال الأخرى كذا كذا خطوط حمراء. مو في خطوط حمراء، خطوط حمراء فقط الضروريات، البقية هي آراء بالتالي تعمل، يمكن يحتاط يمكن كذا يمكن. دي ضروري يا أخوان، خلاف المرسوم في عصر معين، هذا مو يعتبر شذوذ. الشذوذ أن يخالف ضرورات علماء الإمامية، ضرورات المذهب. استغفال هذا للوعي العلمي، وهذا خطر، هذا ليس حياة العلم، موت للعلم. فالمقصود إذا التحريم، تحريم التقليد في العقائد ليس بمعنى أنه ما يسترشد، هو العالم يسترشد، هو الفقيه الأعلم يسترشد. لو لم يفحص الفقيه الأعلم في عصره عن كلمات علماء لكان اجتهاده في خلل في علميته وعلميته. لا ريب أن الأعلم الذي لا يفحص عن كلمات الأولين والآخرين يخدش في علميته، فكيف بكفع بعوام الناس بغير العلماء؟ ينأى بنفسه عن العلماء، كيف ينأى نفسه عن العلماء؟ إذن هذه الدعوة عن بإبعاد المؤمنين عن العلماء وعن أجيال العلماء، هذه دعوة هدامة جدا. وهي مو معناتها أن العلماء معصومين، هو العلماء ينقض بعضهم بعضا، لا يعصم بعضهم بعضا، ولكن لا يترك بعضهم بعضا. النأي عن العلماء هي دعوة هدامة جدا، دعوة خداعة، استغفال فيها، هذا من موت للعلم فيها، تجهيل، خداع مخدر للجهل والتجهيل، والتجهيل أكبر مرض وأكبر فيروس ينخر في الشعوب والعياذ بالله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. أحسن الله إليكم.